شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 11.
في حديث أبي بكرة عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم عند أبي موسى يعني حديث أبي موسى عند مسلم قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يجاهد حمية ويجاهد شجاعة ويجاهد رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. في حديث الشيخين أن أول ثلاثة تسعر منهم النار عالم، أربعة تسعر منهم النار عالم وقارئ ومجاهد ومنفق، يتابعهم فيعرفون نعم الله عليهم، فيقال لهم كل واحد منهم: ماذا عملت؟ فيقول العالم: علمت العلم وتعلمت العلم لوجهك وعلمته لوجهك. فيقال: كذبت، تعلمت ليقال عالم وقد قيل. فيؤخذ به فيسحب على وجهه في النار. ويقال للقارئ كذلك وللمنفق وللمجاهد. والإخلاص قال لجنيد: الإخلاص، قال جنيد السالك: الإخلاص سر بين العبد وبين ربه، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. وقال الفضيل بن عياض: ترك العمل خوفا من الناس شرك، وفعل العمل عمل العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وقال بعضهم: الإخلاص أن يستوي ظاهر المرء وباطنه. والسريرة تنبئ عن حقيقة الإنسان، سريرته لا بد أن يظهر عليه منها، تظهر عليه آثار منها. فمن كانت أعماله من أجل حظوظ معينة كالشهرة أو النفع المادي أو حظوظ الزعامة أو غير ذلك من الحظوظ، لا بد أن يظهر عليه بعض ذلك. والإخلاص لا يكون إلا بتصفية العمل من جميع هذه الشوائب. ومن ادعى الإخلاص فإن شواهد الحال لا بد أن تكذبه إذا لم يكن صادقا، وهو أمر عظيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي سور، والملح للسكر لن ينقلب إن لفظ سكر عليه كتب، ولن يحول النحاس من ذهب يقول للناس نحاسي ذهب، والملح للسكر لن ينقلب إن لفظ سكر عليه كتب، ولن يحول النحاس من ذهب يقول للناس نحاسي ذهب. وليس يخفى أن دينارا علم بالقطع أنه من الزيف سلم خير لدى ذوي الحجى والمعرفة من ألف دينار تظن زائفة. وليس يخفى أن دينارا علم بالقطع أنه من الزيف سلم خير لدى ذوي الحجى والمعرفة من ألف دينار تظن زائف. كان أحد العباد يواظب على الصلاة ويتحرى البقاء في المسجد والاستعجال إليه، لكن عمله كان منطويا على شائبة حظ، وهو أن يقول الناس عنه إنه عابد زاهد، فكان الناس كلما رأوه يقولوا: ها هو المرائي، ها هو المرائي، فلان هذا يرائي. ولم يقنعهم البتة ما كان يتفانى فيه من هذا، ولكنه مرة جلس مع نفسه فقال: ما جنيت شيئا مما كنت أود، فلا بد أن أتوب إلى الله وأن أقصد بعملي وجه الله. فتاب إلى الله، وبعد ذلك مباشرة بدأ الناس يثنون عليه ويقولون: نعم الرجل فلان. أحد المؤلفين في علم التفسير نزل عند رجل من الصالحين في زمن الخلافة العثمانية، ألف تفسيرا يريد أن يحظى بقبول من الخليفة حتى يجازيه عليه. عندما نزل عند هذا الرجل قال له: ما هي مهمتك في الخليفة؟ قال: ألفت تأليفا أريد في التفسير، أريد أن أعرضه عليه علّه يكافئني على ذلك. فقال له: وماذا قلت في إياك نعبد وإياك نستعين؟ ففهم الرجل المسألة وانتفع بهذا وولى، لم يلق الخليفة، رجع، وعندما رجع أرسل الخليفة في إثره وأرسل له بمكافأة عظيمة. إذن الإخلاص هو أن يصف العمل من الشوائب والحظوظ حتى لا يراد به إلا وجه الله. والصدق والإخلاص والحب الحب عرفه محمد مولود فقال: أما المحبة فمعنى قلبي مستوجب لطاعة المحب، ويجمعون على وجوب حبه جل ك وأجمعون على وجوب حبه جل كذا يجب حب حزبه. وهذه المحبة العلامة التي لا تتخلف فيها هي سهولة الأوامر الموجهة من المحب على المحب، وطاعته له، وانقياده له قيادة تامة بلا تكلف. وصدق من قال: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس الشنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الحب الأصل فيه من القرآن قول الله تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما في سورة المائدة، وفي قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والأصل في الحب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وحديث معاذ بن جبل عند الترمذي وهو حديث حسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه: وجبت محبتي، للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبادلين في. وكذلك حديث الشيخين في قصة الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن رجلا زار أخا له في الله فبعث الله ملكا فجلس على طريقه على مرصدته فقال: إلى أين تذهب؟ قال: إلى أخ لي في الله في بلد كذا. فقال: هل لك من حاجة، هل لك عليه من حاجة تربها؟ قال: لا، ولكني أحبه في الله. قال: إني رسول الله، أن أحبك الله لأجل حبك له في الله. وفي حديث مسلم: السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، فيه اثنان تحابا في الله تفرقا عليه واجتمعا عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة فكان يقرأ أميرا على بعض الصحابة فكان يقرأ لهم في كل صلاة يقول: هو الله أحد. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فعلت ذلك؟ فقال: إني أحب أن أقرأ بها لأنها صفة الرحمن. فقال: إن الله أحبك لذاك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحب إذن معنى قلبي، والحب له دواعي. الحب له خمسة أسباب. السبب الأول هو حب الإنسان لذاته ولبقائه ولراحته، خلوده وراحته ولذاته ولعافيته. وهذا يقتضي، وهذا السبب يقتضي من العاقل حب الله. لماذا؟ لأنه هو الذي أنعم عليه بالإيجاد، وهو الذي ينعم عليه بالإمداد، وهو الذي ينعم عليه بالعافية، وهو الذي قدر خلوده بعد أن يلاقي ربه، وهو الذي دفع عنهم الآفات. أمام وخلف المرء من لطف ربه كوالئ تنفي عنه ما كان يحذر، ترى الشيء مما يتقى فتخافه، وما لا ترى مما يقي الله أكثر. هذا السبب، هذا السبب قطعا لا شك بالنسبة للعقلاء يدفعهم إلى حب الله. إذن حب الأشياء، ولذلك أنت إنما تحب الأشياء التي ترى أنها تعين في هذا، فلذلك تحب الولد لأنه يشكل حلقة امتداد لك لحبك للخلود، وتحب الأماكن المعتدلة لأنها لا تؤذي لحبك للراحة، وتحب المال لأنه قد يجلب هذه الأسباب لحبك لذاتك ولبقائك ولصحتك ولعائلتك. فإذا علمت أن هذه الأشياء إنما تأتي من الله ومن الله وحده، فلا بد أن تحب الله. فلو فكرت وتأملت في أنك لو من عليك رجل من الناس بدار فيها أسباب الحياة، وهذه الدار منحة منحك إياها ومنح أيضا أو لا منحك إياها وهي نفعها لك ولأولادك، وتمتعت بها فترة طويلة، فإنك كلما تقدم بك الزمن سيزداد حبك لهذا الرجل. ولو كان ينعم عليك بكل يوم، يعطيك كل يوم 100 درهم، كل يوم يعطيك 100 درهم، لا أصبح من أحب الناس إليك ولو كان مبغوضا في السابق لك. فلو نظرت إلى جزء من نعم الله أرسله مع بعض عباده، هؤلاء الذين أرسل معهم هذه النعم ولو كانت نعما محدودة، مع أن نعم الله لا حد لها ولا حصر، فإن كل جزئية من هذه النعم رغم أنف الإنسان إذا استدامها عليه شخص معين سيجلب ذلك محبة حقيقية لهذا الشخص، فكيف لا تجلب هذه النعم محبة لله؟ هذا من أعظم كفر، من أعظم الكفر للنعم وأعظم وأبشع أنواع اللؤم. فكيف تحب من أنعم عليك؟ كيف الآن مثلا إذا كان رجل من الناس تاجر معهم، هو أنعم عليك بنعم شتى، لكن هذه النعم هو لم يباشرها، وإنما كان يبعث إليك رسلا. فكيف يكون حبك للرسل الذين يأتونك بهذه النعم من هذا الرجل أشد من حبك للرسول؟ لا يستقيم هذا. أنت حبك لهم إنما لأجل أنهم كانوا وسيلة في هذه النعم، فحبك للمنعم ينبغي أن يكون أشد وأعظم. ومن خالف حاله هذا فإنه لئيم غير عاقل، لئيم غير عاقل. تالي هذه النعم تستوجب حقيقة الحب الحقيقي لله تبارك وتعالى. السبب الثاني من أسباب الحب هو الإحسان مطلقا. فالمحسن ولو لم يحسن عليك، لو سمعت برجل يقوم برعاية الأيتام ورعاية الضعفاء ويصلح أحوال المسلمين ويعين عابر السبيل وكرس نفسه لهذا، لا شك أنك ستحبه ولو لم يصل لك من هنا، لأن المحسن مطلقا يحب لصفة الكمال فيه، هذا وصف من أوصاف الكمال، فيحبه الإنسان بالطبع. والله تبارك وتعالى هو صاحب النعم على جميع الناس، النعم الظاهرة والباطنة، رحمته وسعت كل شيء. الحمد لله رب العالمين الرحمن، رحمته شاملة، الرحيم رحمته دائمة في الدنيا لكل الناس ودائمة في الآخرة للمؤمنين. ومن أسباب الإحسان كذلك هو من أسباب الحب الجمال. الإنسان بطبعه يحب الأشياء الجميلة، يحب الأخلاق الجميلة، يحب الصور الجميلة، يحب المناظر الجميلة. فإذا كان الجمال سببا من أسباب الحب، وكنا قد علمنا أن الله تبارك وتعالى متصف بالجمال المطلق، لكان حبنا لله أشد، والذين آمنوا أشد حبا لله. من آمن بهذه الحقائق يكون أشد حبا لله. فإذا وكذلك من أسباب المحبة المناسبة، المناسبة. لهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. التناسب، وبعض الأنفس كمعدن ردي، وبعضها مثل النفيس الجيد، والأنفس الجيدة المعادن يميل طبعها إلى المحاسن، أما الرديئة فللشر تميل للخلق الحسن والوصف الجميل. فالمناسبة سبب من أسباب الحب، أنت تحب من يناسبك، من يناسبك في العمر، من يناسبك في الوصف، مجبول على حبه، من يناسبك في الاهتمام، في المشاعر، في الأفكار، في العقائد، تحبه. والمؤمن إنما يترقى، بل العاقل الذي سمع عن الدين الحق وعرض عقله على الآيات البينات لابد أن يكون متعلقا بالتخلق بأوصاف الله كالكرم و والحلم والصبر والشكر، هذه الأوصاف يتحلى، ينبغي للمؤمن أن يسعى إلى التحلي بها، لكنه لن ينال منها إلا ما يطيقه البشر، لن ينال منها إلا الحظ الذي يطيقه البشر مع تفاوت كبير بين البشر في ذلك، وأعلاهم فيه هم الأنبياء. فكون الحكم العقلي السليم والفطرة السليمة والذوق الرفيع يقتضيان التنافس في التحقق بصفات الله، هذا يقتضي حبنا لله تبارك وتعالى، إذ هذه الأوصاف هي التي تناسب من سعى فيها. فإذا أسباب الحب خمسة، وهي كلها تقتضي أن لا نحب إلا الله، وأن يكون حبنا لغير الله فرعا عن حبنا لله، أن يكون حبنا للأنبياء إنما هو لحبنا لله، وحبنا للصالحين إنما هو لحبنا لله، حبنا للصحابة إنما هو لحبنا لله، لأن المرأة إذا أحب شيئا أحب ما تعلق به. فأولا نعمة الإيجاد والإمداد تستوجب الحب لله، ثانيا نعمة الإحسان تستوجب الحب لله، فالإحسان الخاص بك أنت، ثالثا نعمة الإحسان العام تستوجب الحب لله، رابعا أوصاف الكمال كالجمال والجلال تستوجب الحب لله، خامسا المناسبة تستوجب الحب لله. واعلم بأن القلب مطبوع على أن يقبل الحق وياب الباطل، وهو يميل للهدى ويقصد بالطبع إن سليم مما يفسد، ويتنبه إذا ما نبها بطرق يهدى إلى الحق بها، ويتنبه إذا ما نبها بطرق يهدى إلى الحق بها، وليس ينعم بدون معرفة رب بذا الميل الشريف شره، والرب من عرفه أحبه، وفاز عبد قد أحب ربه، ومن أحب ربه أطاع ذا الرب واتقاه ما استطاع. وطاعة الرب تكون بالرضا، ومن أحب ربه أطاع ذا الرب واتقاه ما استطاع. وطاعة الرب تكون بالرضا عن فعله في كل ما به قضى، وفعل ما علم الأمر منه، وترك ما نهاه عنه. وعلم ذاك ليس للعبد وصول إليه إلا بالتلقي من رسول، إذ لا يطيق ها هنا في حياة الدنيا، إذ لا يطيق ها هنا التلقي من ربه إلا العباد، لا يطيق ها هنا التلقي من ربه إلا العباد الأقوياء، وهم كبار الرسل والملائكة، إلا العباد المصطفون الأقوياء، إلا العباد المصطفون الأقوياء، إذ لا يطيق ها هنا التلقي إلا العباد المصطفون الأقوياء، وهم كبار الرسل والملائكة، وغيرهم ليس يطيق ذلك. هذا في هذه الحياة الدنيا، أما في الآخرة فكل المؤمنين يطيقون رؤية الله، لأنهم مركب لأن الخلق حينئذ مركب تركيبا جديدا مختلفا تماما عن تركيب خلق الإنسان في الدنيا. الإنسان في الدنيا لا يقوى على إمعان النظر في الشمس، فكيف بالتلقي عن الله مباشرة؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا في حكايته عن موسى: رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. والجبل كل إنسان يتضح له أن الجبل أقوى، أن بنية الجبل أقوى من بنية الإنسان. و و فأنهي ظل همته. إذن لم يبق إلا أن نسارع في هذا الحب، فأنهي ظل همته منك واقمعا هواك، فالداعي النصيح أسمع. والحق لاح والدليل والحق، فأنهي ظل همته واقمعا هواك فالداعي النصيح أسمع. والحق لاح والحق بان والدليل لائح، ومنهج الرسل جلي واضح. وما تحير الحيارى بعدما لاح منار الحق إلا من عمى. وما تحير الحيارى بعدما لاح منار الحق إلا من عمى. فما تحير الحيارى بعدما لاح منار الحق إلا من عمى. أتعير الحيارى بعدما لاح منار الحق إلا من عمى. فارق الذين عنه أعرضوا ودعهم وما للأنفس رضوا، ولتستجيبن لداعي الله فلتستجيبن لداعي الله وفارقن كل غاو داهي. فالمفلح السعيد عبد استجاب له فزالت عنه ظلمة الحجاب، وحل حب ربه من قلبه محل حبه لغير ربه، فعاش راضيا بما يقضيه وساعيا بكل ما يرضيه. وذاك أعظم نعيم ها هنا يخص من شاء به إلى هنا. ومن أبى الذل لذي الجلال ذل لبعض الهمج الأنذال، فالعز لا ينال بالإباق بل بالخضوع للقديم الباقي. القلب إن لم يمتلئ بحبه لربه وأنسه بربه أحب غيره فعذب بما قد كان يبتغي به التنعم. والحب والصدق والإخلاص والحب القبول. القبول في الأعمال أمر لا يعلمه إلا الله، ولكن له علامات، له علامات. من هذه العلامات أن يكون العمل عن علم، عن علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، حديث البخاري، إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا، ولكن إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن الجهل سبب للضلال، فلا يقبل عمل الجاهل. السبب الثاني هو الموافقة للسنة. حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والسبب الثالث هو الإخلاص. الإخلاص كما قلنا، هذه هي أسباب، هذه هي الشروط يعني، وهناك علامات للقبول. والأصل في قبول، في طلب القبول والإرشاد إلى السعي فيه، قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة حاكيا عن إبراهيم وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقوله تبارك وتعالى في سورة المائدة، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. نسينا أن نقول إن نماذج الحب لا تنتهي في تاريخ الأمة، فالنموذج الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لحبه لله مع أن الله تبارك وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع أنه هو أكرم خلق الله على الله، مع ذلك كان، ومع أنه قائم بشؤون الدولة في القضاء والسياسة والحرب والاقتصاد وشؤون الأمة صغيرها وكبيرها، مع ذلك كان عندما يرجع إلى بيته يبيت يراوح إكثارا من الصلاة، حتى قالت عائشة في الحديث الصحيح كان يصلي حتى تتورم قدماه من طول القيام، فقالت له عائشة في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا. ومن مظاهر من نماذج الحب ما قاله الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في قصة صهيب الرومي، قال ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا الرجل الذي ترك كل ماله لقريش ودلهم عليه ليتركوه يهاجر حتى لا يقطعوا عليه هجرته حبا بالله وفي رسوله، وكذلك سعد بن أبي وقاص عندما أرادت أمه أن تثنيه عما أنعم الله عليه به من الإيمان وأضربت عن الطعام، قال لها يا أمه لو كان لك 100 نفس، تعلمين يا أمه لو كان لك 100 نفس ثم سقطت نفسا نفسا ما تركت هذا الذي أنا عليه. وكذلك من أمثلة هذا الحب قصة شريح القاضي مع ابنه، فقد شريح القاضي كان معروفا بالدقة في القضاء والصدق بالحق فيه، فمرة جاءه ابنه قال له يا أبتي إن بيني وبين الفلانيين خصومة فسأقصها عليك، فإن كان الحق لي أرفعهم إليك وإن كان الحق لهم أترك القضية ولا أرفعها أصلا إلى القضاء. فقال وماذا؟ فذكر له الحق الذي بينه وبين هؤلاء، فقال ارفعهم إليه، فرفعهم إليه، وبعد جلسة القضاء حكم شريح القاضي على ابنه فحكم لخصمائه، فعندما خرجوا قال يا أبتي لما فضحتني وأنا استشرتك، لو لم أستشرك لما عتبت عليك. فقال والله لأنت أحب إلي من ملء المدينة من هؤلاء، ولكن الله أحب إلي منك. فأنا خشيت لو قلت لك لا ترفعهم إلي أن تصالحهم، لأن الحق ليس لك. خشيت هنا. من الأحاديث التي ترشد إلى قضية قبول الأعمال وتبين مزية القبول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث عمر رضي الله عنه الشيخين: من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا، لا ليس الحديث، وإنما حديث أبي هريرة عند الشيخين، قال: إن الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض، والعياذ بالله. ومن أمثلة القبول، قبول الأعمال والمتقبلين، ما أخرجه الشيخان من رواية ابن عمر في قصة الثلاثة الذين دخلوا في جبل فسدت، في غار في الجبل فنزلت صخرة فسدت عليهم الغار، فتوسلوا بأعمالهم المتقبلة لله تبارك وتعالى. توسل أحدهم بالبرور، والثاني بالعفة، والثالث بالأمانة، والصدق والإخلاص والحب القبول، أورث ذرجوا به حسن الوصول. تكلمنا عن الصدق وعن الإخلاص، والقبول الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وقال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وكذلك من الحديث ما أخرجه الشيخان، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. وإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض.